وفي المكارم قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الإدام الخل، اللهم بارك لنا في الخل فأنف أدام الأنبياء قبلي. كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام كان أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخل والزيت، وقال هو طعام الأنبياء عليهم السلام، وجاء في عوارف المعارف الخل والبقل على السفرة من السنة.
وروي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: اخلعوا نعالكم عند الطعام فإنه سنة جميلة وأروح للقدمين. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ولقد جاءه ابن خولي بإناء فيه عسل ولبن، فقال: شربتان في شربة، وإناءان في إناء واحد، وأبى أن يشربه. أجل مستمعين الأفاضل، ما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إدامان إلا أكل أحدهما وتصدق بالآخر. وكان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لا يأكل وحده ما يمكنه.
وفي وصية للإمام علي عليه السلام لكميل بن زياد: يا كميل، لا تنقض طعامك فإن رسول الله لا ينقضه. أيها الإخوة والأخوات، ما عاب رسول الله طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. ونقرأ في الإرشاد للديلمي: كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي لم يجعله أجاجا بذنوبنا وجعله عذبا فراتا بنعمته.
صلوا على خير الأنام كرامة، صلوا على خير الأنام كرامة وجلالة يا معشر الإسلام. فهو النبي المصطفى علم الهدى، يا خير من يدعو لسبل قوام.
أحبتنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بفضله وجلاله وبذكره نشفى صلى عليه الله ربي دائما صلى ما
تراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أم تحرمني بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضار حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري تسود أوجها من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا افتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة كاشف الغمة وهادي الأمة محمد بن عبد الله رسول الخير والسلام، ما تألقت عين لنظر وما اتصلت أذن بخبر وما هتف حمام على شجر، وعلى آله بدور الدجى وليوث الردى وغيوث الندى. أحبتنا المستمعين، من جميل البدء الترنم باسمه إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب موصول لحضراتكم وأنتم معنا في قراءة أبيات من مديح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقع اختيارنا في هذه الحلقة على مقطع من أبيات الشاعر السعودي فريد النمر في النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نتعرف على السيرة الأدبية للشاعر ثم قراءة ما اخترناه. أيها الأطائب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، وهو حائز على شهادة علم الإلكترونيات. كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة دورة الشاعر عبد المجيد فرغلي. له مؤلفات وإصدارات، منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار وهو مخطوط، ديوان عشق في زجاجة شعر، وديوان رعشة تحت الرماد. كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن أحبتنا، فإلى قراءة ما اخترناه من شعره بصوت زميلنا السيد أحمد نجف، نستمع معا.
رب ودواء. عادت فعادت للهوى نغماتي، عادت فعادت للهوى نغماتي، وتسللت للحب غض جهاتي، عادت فعاد الشوق في أصلابها يهب الدماء حرارة الدفقات فتسابقت للعشق أسراب المنى وتساقطت جنيا ثمار صلاتي وتفتحت أبواب خارطة القلوب مناطقا تتذوق النفحات فإذا بذكراها ارتعاشة أعرش قدسية الملكوت والقبسات فتعملقت أشجار روحي حولها تلد الهيام على شغاف لهاتي وتكاثرت لحظات قدس داخلي كتكاثر الرغبات بالشهوات وتدافعت سك كل لحون برغبتي شوقا 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 تهز منابع الخلجات فملأت سلات الجنون بخافقي فتمايلت من حملها سلاتي فتخال آفاقي لآل أضفة سالت فلم أصبح رهين صفاتي فالعشق ما ضمنت سماء أعطافها بتباشر الرقصات واللحظات فاللحظة الغناء مفرش لذتي وسرير أشواق من السكرات يا أنت يا نسقا يكون مهجتي وأجنتي مفقودة الحركات يا أنت يا ألقا يخاتل ذرتي بتجدد اليقظات والصحوات ها أنت أخيلة تعيد مشاعري في مرفأ القربات تلهم ذاتي مذ جئت تلبسني الشقاوة طفلة كبراعم التحنان في خفقاتي فتسيلني نهرا بأنفس فكرتي يا هذه الفكرات بين بناتي ناصفتها وطني وكل رجاله في منطقي بتفاوت الحلبات ومحجبات جمة بهباتها وأجل ما خلق الإله وآتي فأنا وقلبي والهوى ومحابري شتلات حب تورق لفتاتي وأريجها صحو يفسر أضلعي خلوا من الإرهاق والنزعات حتى إذا هدأ الغرام بمرفئي شيدت من حلم اجتراح حياتي
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، رتلنا لحضراتكم من وحي النبوة شعرا في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم أنشده لنا الشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية، شاكرين لحضراتكم جميل المتابعة وللشاعر كرم التواصل. إلى اللقاء ودمتم بود.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر. إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات، وجل عن ملائمة كيفيات، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفّ أكفّ السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري الصبا بمفاتيح الرحمة والفلا. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة. وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع. وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان. أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها. وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولا فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة عن أحد الصادقين عليهما السلام قال: قلت له: من لم يدري في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يصلي ولا شيء عليه. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وظيفة من شك بين الركعة الثانية والرابعة في الصلاة الرباعية. كان كلامنا في صور الشك في عدد الركعات التي لها علاج، فلا تبطل الصلاة بمجرد الشك. ووصلنا إلى الصورة الثالثة، وهي أن يشك المصلي بين الركعتين والأربع بعد إكمال السجدتين، فوظيفته أن يبني على الأربع ويتم الصلاة ويأتي بركعتين من قيام. وإن كان المصلي ممن يصلي جالسا احتاط بركعتين من جلوس. وتوضيح ذلك، فلو أن شخصا كان يصلي صلاة الظهر وبعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية شك وتحير، هل هذه الركعة الثانية حتى يتشهد ويقوم للركعة الثالثة، أو هو في الركعة الرابعة حتى يتشهد ويسلم؟ فوظيفته في هذه الحالة أن يحسبها الركعة الرابعة فيتشهد ويسلم ثم يقوم ويصلي ركعتين صلاة الاحتياط من قيام. وإذا كانت وظيفته الصلاة من جلوس صلى ركعتي الاحتياط من جلوس. وقد يسأل سائل، بماذا يتحقق إكمال السجدتين حين يقال من شك بين الثانية والرابعة بعد إكمال السجدتين؟ الجواب، اختلف العلماء في ذلك. فبعض المراجع قال يتحقق إكمال السجدتين بمجرد وضع الجبهة على التربة وإن لم يشرع في الذكر، وبعض المراجع قال يتحقق إكمال السجدتين بتمام الذكر في السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه من السجود، وبعض المراجع قال يتحقق إكمال السجدتين برفع الرأس من السجدة الثانية. فيجب على المكلف إذا كان في معرض الابتلاء لهذه المسائل أن يرجع إلى فتوى مرجعه ليعمل على طبق فتواه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضرتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب وتحت عنوان عصر الانحطاط الفكري والأخلاقي، تناول سماحة الإمام الخامنئي دام ظله العالي الانحطاط الفكري للناس والذي أوجده حكام العهد الأموي بعد عام 40 للهجرة. تعالوا نطالع معا أيها الأكارم صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
عصر الانحطاط الفكري والأخلاقي. هناك عامل آخر إلى جانب هذا الرعب، وهو الانحطاط الفكري للناس في كل أطراف العالم الإسلامي وأكنافه، وهو الذي نشأ من عدم الاهتمام بتعاليم الدين في مرحلة 20 سنة الماضية. وفيما بعد هجر التعليم الديني وتعليم الإيمان وتفسير الآيات وبيان الحقائق منذ زمن النبي في مرحلة 20 سنة بعد عام 40 للهجرة وإلى ذاك الوقت، فابتلي الناس بلحاظ الاعتقاد والأصول الإيمانية بالخواء والفراغ. عندما يضع المرء حياة الناس في ذلك العهد تحت المجهر، يتضح هذا الأمر من خلال التواريخ والروايات المختلفة الموجودة. بالطبع كان هناك علماء وقراء ومحدثون سيأتي التعرض لهم، لكن عامة الناس ابتلوا بعدم الإيمان وضعف الاعتقاد ضعفا كبيرا. وقد وصل الأمر إلى حيث إن بعض أيادي جهاز الخلافة يشككون في النبوة. ذكر في الكتب أن خالد بن عبد الله القسري، ويعد من عمال بني أمية المنحطين جدا والسيئين، كان يفضل الخلافة على النبوة ويقول إن الخلافة أفضل من النبوة، ثم يستدل قائلا أخليفتك في أهلك أحق إليك وآثر عندك أم رسولك؟ أي لو أنك تركت في أهلك شخصا يخلفك في غيبتك، فهل هو أفضل وأقرب إليك أم ذاك الذي يأتيك برسالة ما من مكان بعيد؟ فمن الواضح أن ذلك الذي جعلته في بيتك خليفة لك سيكون أقرب إليك. فخليفة الله، وهنا لا يقول خليفة رسول الله، هو أفضل من رسول الله. هذا ما كان يقوله خالد ابن عبد الله القسري. إنما كان يقوله خالد ابن عبد الله القسري كان يجري على لسان الآخرين. وعندما نظرت في أشعار شعراء العصر الأموي وجدت أنه منذ زمن عبد الملك قد تكرر تعبير خليفة الله في الأشعار إلى درجة أنه ينسى المرء أن الخليفة هو خليفة النبي، فقد استمر هذا الأمر إلى زمن بني العباس. انتبهوا إلى هذين البيتين: بني أمية هبوا طال نومكم، إن الخليفة يعقوب بن داود، ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعود. حتى عندما كانوا يريدون هجاء الخليفة كانوا يقولون خليفة الله. وأينما كان الشعراء المعروفون في ذلك الزمان كجرير والفرزدق وكثير وغيرهم ومئات الشعراء المعروفين والكبار، عندما يريدون مدح الخليفة كانوا يطلقون عليه لقب خليفة الله لا خليفة رسول الله. وهذا نموذج واحد، لقد ضعفت عقائد الناس بهذا الشكل حتى فيما يتعلق بأصول الدين، أما أخلاقهم فقد انحطت بشدة. هناك نقطة لفتت نظري أثناء مطالعتي لكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وهو أنه في سنوات 70 و80 و90 و100 إلى 160 أو 150 تقريبا، فإن أشهر المغنين والمطربين واللاعبين والعابثين في العالم الإسلامي كانوا في المدينة أو في مكة. وكلما كان يضيق صدر الخليفة في الشام شوقا للغناء ويطالب بمغن أو مطرب كانوا يرسلون له من المدينة أو مكة أحد المطربين المعروفين أو المغنين. فأسوأ الشعراء والماجنين كانوا في مكة والمدينة، فمهبط وحي النبي ومنشأ الإسلام أضحى مركزا للفحشاء والفساد. ومن الجيد أن نعرف هذه الأمور بشأن تاريخ المدينة ومكة. وللأسف في الآثار التي لدينا لا يوجد مثل هذه الأشياء، وهي أمور واقعية حدثت.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
في هوى يا رب وما لي سوى قد ملأ الدنيا ندى عميت عين لا ترى
يا من أضحك يا من أبكى أدعوك أيام جلها الكا خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا رب وما لي سوى
أنا
مفتون في هوى يا رب وما لي سوى قد ملأ الدنيا ندى عميت عين لا ترى
خلق الحب فسواه يا من أهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سواه يا من ضاعت فيه سفني وبرى حنيني رهوى من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى قد ملأ الدنيا ندى عميت عين لا ترى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.